أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ذكر المسألة المشهورة، أنه هل تعدد السبب يوجب التعدد للمسبب أم لا؟ يكتفى عند تعدد السبب بالمسبب الواحد الذي يترتب على الأسباب المتعددة. ذكرنا أن هذه المسألة فيها مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، تارة يكون السبب المتعدد بهذه المثابة كالمجيء، إن جاءك زيد فاكرمه، ويأتي زيد مرتين أو أكثر، فهنا هل يتعدد وجوب الإكرام لزيد الجاء مرتين أم لا؟ والإكرام في هذه النقطة يختص بالمجيء، ولكنه في بعض الأحايين قد يكون الجزاء غير مختص بالشر، مثل الكفارة، إذ نحن نعلم أن الكفارة كما قد تترتب على هذا السبب فهي مترتبة كجزاء لبعض الأسباب الأخرى، مثل قولنا إذا ظاهرت فاعتق رقبه، وإذا أفطرت فاعتق رقبه، بينما عتق الرقبة قد يترتب على بعض الأمور والأسباب الأخرى كالقتل خطأ. الخلاصة في هذه النقطة، نريد أن ننبه أن المسبب تارة يكون من المختصات بالسبب، وأخرى لا يختص به، ولا فرق في ذلك. النقطة الثانية، قلنا إن البحث في هذه المسألة ليس بمترتب على المسألة السابقة، وهي ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، هل يكون للجملة الشرطية مفهوم أم لا؟ قلنا إن تلك المسألة بحثها على حدة، وهذه المسألة بحثها على حياله. نعم، قلنا إننا إذا أثرنا المبنى القائل بأن تعدد الجملة الشرطية السابق لا يخرجها عن المفهوم، بمعنى أن كل جملة كل شرط يؤثر باستقلاله. غاية الأمر أننا نحتاج إلى الجمع الآوي كما صار إلى ذلك بعض من الجهابذة في علم الأصول. فحينئذ يكون ما توصلنا إليه في المسألة السابقة منقحا لصغرى من صغريات مسألتنا هذه. والخلاصة كما يقول الماتن أن البحث في المسألة السابقة كبروي، وفي هذه المسألة البحث صغروي، بغض النظر عن أن تعدد الأسباب يوجب تعدد بغض النظر عن أن تعدد الشروط يدل على المفهوم أم لا. كلامنا فيما إذا تعدد السبب هل يوجب التعدد للمسبب أم لا؟ يعني هذه أساس مثل لا بعد تلك المسألة اللي المفروض تصير، لأن الأصل البحث في الجملة الشرطية معاي. فإذا قلنا ب لا بال لا لا نعم الشرط يعود إلى نوع من السبب. فإذا قلنا باللزوم العلي والانحصاري وأن الشرط له العلية، يصير كأن احنا في الحقيقة ننقح الموضوع لمسألتنا هذه، وهي أن دائما أي شرط يحتاج إلى مسبب وإلى جزء. تلك المسألة في يعني بطبيعتها لها صلاحية، ولذلك توهم أن هذه مترتبة عليها. لكن الماتن يقول أن ذلك بحث مستقل وهذا بحث مستقل. نعم يلتقيان في أن نتيجة بعض النظريات من المسألة السابقة تحقق صغرى لمسألتنا هذه ليس إلا. النقطة الثالثة، قلنا إن البحث في هذه المسألة لا يختص بالجملة الشرطية، سواء دلل على الموضوع بالجملة الشرطية أو بجملة خبرية. هل أن الجملة الخبرية الدالة على كونها سببا للحكم وموضوع للحكم إذا كانت بمفاد شرط يدلل على ما أفادته تلك الجملة الخبرية، هل أيضا هنا يتحد المسبب لهما أو نحتاج إلى تعدد؟ والنقطة الرابعة التي بحثناها كانت هكذا، أن محل الكلام في الحكم القابل للتعدد تبعا لتعدد المتعلق، ومثلنا له بالوجوب والاستحباب اللذان يطريان على الماهية الواحدة مثل الصلاة معي. فهنا قلنا تارة نقول بأن الوجوب هو تأكد للاستحباب في الحقيقة، ففي مقام الامتثال يكتفى بمسبب واحد، وأخرى نقول بالاختلاف بينهما. فما دل كموضوع يترتب عليه الحكم وكسبب يؤثر في تحقق المسبب، ما دل على الوجوب يحتاج إلى مسبب يتغاير مع ما دلل على الاستحباب. وهكذا أيضا قلنا في الضمان، في مسألة الضمان الذي يتعلق بمقدار معين من الماء، فإذا وجب عليك أن تضمن بمقدار 100 لأنك أتلفت شيئا مقداره 100، ثم أيضا وجب عليك أن تضمن بمقدار 100 درهم، فنلاحظ أن ما أوجب عليك الضمان في الحكم الأول 100 والثاني 100، لكن كلاهما في كل في معين وهو في المال الذمي، فهنا واضح أنه لابد أن نقول بالتعدد، لأن المئة الأولى تتغاير مع المئة الأخرى الثانية، لكننا قلنا هناك موارد لا يمكن أن نقول فيها بالتعدد، وذلك كما إذا كان الموضوع السبب دال على الحرمة، فإذا كان الموضوع يدلل على الحرمة فمتعلق التحريم لابد يعني إذا قلنا إن اقترفت هذا حرم عليك كذا، وإن اقترفت ذاك أيضا حرم عليك كذا، فالحرمة تتعلق بعد بالنفي اللي يدلل على ماذا؟ نفي كلي الطبيعة، وهنا لا يمكن أن نقول بالتعدد، واضح. لكن الماتن قال في هذه النقطة الرابعة بالذات في بعض الأحيان قد تكون لدينا بعض الأسباب، بعض الموضوعات ويكون ما دلل على الحرمة أو ما دلل على النجاسة كمسبب، بين هذه المسببات اختلاف، كما أشرنا بالأمس الماضي إلى أن النجاسة الحاصلة من البول تتغاير مع النجاسة الحاصلة من الدم مثلا، فهنا نقول أيضا بأن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات. كان هذا هو خلاصة لما تقدم. هنا في المقام الماتن يذكر بعض النظريات في المسألة ويبين أن المسألة فيها اتجاهات ثلاث. الاتجاه الأول ما ذهب إليه المشهور، وهو أن تعدد الأسباب يلزم منه تعدد المسببات، يعني هذه كقاعدة، انتبهنا القاعدة أن تعدد السبب يقتضي التعدد للمسبب. نعم في بعض الأحيان يكون عندنا دليل يدلل على الاكتفاء بالمسبب الواحد كالأغسال، هذا خارج عن القاعدة، يعني الأصل الأولي والحكم الذي تقتضيه القاعدة هو التعدد، لكن قد يأتي دليل يرفع ما دلت عليه القاعدة. القول الثاني ما ذهب إليه بعض الأصوليين الكبار، وهو المحقق الخنساري يرحمه الله صاحب مشارق الشموس في شرح الدروس، قال هذا المحقق العلم أن الصحيح القول بتعدد الأسباب لا يلزم منه تعدد المسببات، بل يكتفى بالإتيان بمسبب واحد مطلقا. والنظرية الثالثة ما ذهب إليها ابن إدريس الحلي يرحمه الله. ماذا قال ابن إدريس؟ قال لابد أن نفصل بين القول باتحاد المسبب والقول بتعدده، فإذا كانت الأسباب من جنس واحد فيكتفى في مقام الامتثال بمسبب واحد. أما إذا كانت الأسباب من أجناس مختلفة فلا بد من القول بأن تعدد الأسباب يقتضي التعدد للمسببات. معي؟ أما الماتن ويقول هذا القول الثالث الذي ذهب إليه ابن إدريس، هناك في بعض المسائل الفقهية ما يستذوق منه هذا الرأي، يعني يكون أشبه بالمؤيد، ليس بمؤيد ولكن يعني عند المناقشة قد نتوصل إلى عدمه للرأي، ولكن النظر له قد يدل على أن تعدد الأسباب إذا كان من جنس واحد لا يلزم منه التعدد، أما إذا كان من أجناس مختلفة يلزم منه التعدد. الماتن يقول مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى إطلاق الواجب، مقتضى ما نستفيده من الأدلة هو القول بأن تعدد الأسباب يلزم منه التعدد للمسببات، يعني أن كل سبب لا بد أن يترتب عليه مسبب، فكل جملة شرطية تكون كموضوع، والموضوع هو السبب المترتب عليه الحكم، لا بد أن نقول بأن لها جزاء مستقل يختص بها ويترتب عليها. نعم. هنا مسألة، هذه المسألة يذكرها الماتن وقد استعرضها في بعض الأبحاث السابقة. قبل أن نبين هذه المسألة نشير إلى بحث يستعرضه الماتن ثم نبين المسألة. خلاصة البحث، عندنا هاهنا أمران لا بد أن ننظر إلى كل منهما على حدة. الأمر الأول، لماذا تقتضيه قاعدة تعدد الأسباب واختلاف الموضوعات المترتب عليها الأحكام؟ المسألة الثانية، أنه مر عندنا أن الأمر بالشيء عندما يصدر أمر بتكليف ما فهذا الأمر يكون أمرا بصرف وجود الطبيعة على بعض النظريات، لأنه تقدم من الماتن كما سوف يأتينا واللي قلنا راح نشير إليه في المسألة الأخرى. فإذا كان الأمر بالشيء هو أمر بصرف الطبيعة سوف يتحصل لنا نظران مختلفان. النظرة الأولى أو النظر الأول هو إن التوجه إلى تعدد الأسباب يلزمنا أن نقول بتعدد المسببات، والنظر الثاني بما أن مقتضى الأمر بصرف وجود الطبيعة فصرف وجود الطبيعة يلزم منه ماذا؟ القول باتحاد المسبب، خصوصا إذا مثل هذا، إن جاءك زيد فاكرمه، فجاء ثلاث مرات، بما أن الأمر بصرف الطبيعة وصرف الطبيعة واحد فالصحيح هو القول بأن تعدد الأسباب لا يقتضي التعدد للمسببات. لكن الماتن يقول بأن النظريتين المختلفتين اللتان إحداهما ننظر فيها إلى تعدد السبب، والأخرى ننظر فيها إلى المسبب، وأنه الأمر توجه إلى الإتيان بصرف الطبيعة. وبما أن المسبب هو صرف الطبيعة، فصرف الطبيعة إطلاقه يقتضي الاكتفاء بالامتثال بفرد واحد ولا يحتاج إلى تعدد، فيصبح عندنا تنافس بين ما دللت عليه القاعدة في تعدد الأسباب مع ما توجهت إليه تلك الأسباب من الاتيان بصرف الطبيعة الذي يقتضي الاتيان بمسبب واحد. فما هو المرجح هنا؟ هل القول بأن المرجح اتحاد المسبب باعتبار أن الأمر يتوجه إلى الاتيان بصرف الطبيعة، أو أن المرجح هو القول به تعدد المسبب باعتبار أقوائية السبب الماتن؟ طبعا تبعا لغيره من الأصوليين يقول الصحيح هو المصير إلى أن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات. لماذا؟ لأن هذه الجمل الشرطية والموضوعات كلها تقتضي في دلالتها أن يترتب عليها مسبب يختص بكل منها على حياله دون الآخر. فإذا كان مقتضى القاعدة أن تعدد الأسباب يستدعي من المكلفين أو من المكلف تعدد المسببات، وهو أقوى ظهورا من القول بأن الأمر يتوجه إلى صرف الطبيعة وصرف الطبيعة يقتضي الاجتزاء في مقام الامتثال بمسبب واحد. تعرفنا الآن ماذا يريد أن يقوله الماتن. طيب، أما الشيء الثاني الذي نريد أن نبينه هو كالتالي: هل أن الأمر عندما يتوجه إلى المكلف به، مثل إذا أمرنا بالصلاة، متعلق التكليف ما هو؟ الصلاة. متعلق الوجوب هو الصلاة. هل أن الأمر عندما يتوجه إلى المأمور به يتوجه إليه على نحو الاتيان بصرف الطبيعة أم لا؟ مر علينا في مبحث المرة والتكرار هذا البحث، وأنه مورد خلاف بين بعض الأصوليين، فالكثير من الأصوليين قبل هذا الرأي، وهو أن الأمر عندما يتوجه إلى الإتيان بالمأمور به، يعني يقول لك إيتي بالصلاة، فهنا الأمر يكون بصرف الطبيعة. ولكن الماتن ناقش في هذا وقال إن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الأمر لا يمكن أن يكون على نحو الإتيان بصرف الطبيعة، لأنه لو كان للإتيان بصرف الطبيعة لكان ما يحتاج إلى التكرار يحتاج إلى دليل معي. والصحيح يقول أن الأمر يتوجه إلى الطبيعة بلحاظ السريان، يعني مو الصرف الصادق والمتحقق بفرد منها، السريان غير الصرف. انتبهوا الآن، لح أوضح ما هو الفارق بين السريان وبين الصرف من الوجود. السريان يلاحظ فيه الشمول والاستيعاب لكل الأفراد أفراد الطبيعة. أما الصرف ما في هذا اللحاظ، وإنما ينظر فيه إلى الطبيعة من حيث هي. هل أن الأمر يقتضي الإيجاد للطبيعة بما هي المعبر عنه بالصرف، أو أن الأمر يقتضي الإتيان بالطبيعة بنحو السريان الشامل لكل فرد من أفرادها؟ الماتن يحفظه الله يقول كلا، الأمر يتوجه إلى الطبيعة بنحو السريان، وما دل من الأوامر على الإتيان بالطبيعة لا نقول فيه، لا نقول فيه، نرى أنه تارة يقتضي ماذا؟ تكرار للإتيان بالطبيعة، وأخرى يكتفى بفرد واحد، وثالثا يحتاج إلى مجموعة من الأفراد، ورابعا نحتاج أن نأتي بكل فرد من أفراد الطبيعة. هذه اللحاظات المتعددة للإتيان بالطبيعة تكشف لنا عن أن الأمر بالطبيعة إنما هو أمر بالطبيعة على نحو السريان وليس على نحو صرف الوجود. هكذا يقول المالك. وتقدم عن جده صاحب المستمسك أن الأمر بصرف الطبيعة يرد عليه إشكال، وهو أنه لو كان الأمر بصرف الطبيعة لكان تحقيق الفرد الأول من الطبيعة يحقق الامتثال. فمعنى إذا قلنا أقم الصلاة أتيت بفرد واحد، بعد لا الطبيعة امتثلت، فيلزم الإتيان بالفرد الثاني من الصلاة، يصير وجود بعد وجود، وهذا كاشف عن أن الأمر ليس بصرف الطبيعة، وإنما الأمر نعبر مثلا الأمر بالطبيعة بنحو السريان القابل لامتثال هذه الطبيعة ضمن أفراد متعددة. هكذا ذهب السيد الحكيم صاحب المستمسك رحمه الله، وإن كان في كلامه نقاش كما تقدم. خلاصة يقول المالك، إذا عرفت هذا فالظاهر عدم التداخل مطلقا، وهو المنسوب للمشهور من الأصوليين، وعن جماعة منهم المحقق الخنساري. ليش أكد عليه؟ لأن هذا من جهابذة علماء الأصول، اختيار التداخل مطلقا. وعن الحلي صاحب السرائر يرحمه الله التفصيل بين الأسباب المتعددة إذا كانت من جنس واحد، يعني يقول التفصيل بين أنحاء الموضوعات جنسا وبين اتحاد الموضوعات في الجنس واختلافها فيه، فالتداخل نقول فيه عندما تكون الأسباب متحدة في جنسها، والتعدد للمسببات عندما تكون الموضوعات مختلفة في جنسها. وقد يناسب ما ذهب إليه الحلي يرحمه الله النظر في كلمات بعض الفقهاء في فروع الفقه في مناسبة ذلك. وكيف كان؟ فقد يدعى أن مقتضى إطلاق الواجب في كل دليل متكفل ببيان الموضوع هو التداخل والاكتفاء في امتثال التكليف بصرف الوجود. هذا في كلمة زائدة في المتن إذا عندكم، والاكتفاء في امتثال التكليف الذي بصرف الوجود، هذا غلط. الطب والاكتفاء في امتثال التكليف بصرف الوجود الذي يعني زائد، ولو مع تعدد الموضوع في الخارج. طيب لماذا يدعى أن مقتضى ما دل على الإطلاق في الواجب هو الاكتفاء بمسبب واحد؟ لماذا يدعى ذلك؟ هل كما قلنا باعتبار أن الأمر يتوجه إلى صرف وجود الطبيعة، وصرف وجود الطبيعة يتحقق بامتثال واحد؟ يقول لا، ليس لأن الأمر بصرف وجود الطبيعة لقد سبق منا كما بينا في هذا اليوم، سبق منا الإشكال على كون الأمر يتوجه إلى صرف وجود الطبيعة، وقلنا إن الأمر بالطبيعة هو أمر بالطبيعة بنحو السريات والشمول لكل أفعالها، لا لكون متعلق التكليف هو صرف الوجود لما ذكره بعض الأعاظم. وسبق منا في التنبيه الأول لمسألة المرة والتكرار من منع ذلك، بل لأنه مع تعلق التكليف بالماهية المعرى عن كل قيد كما هو مقتضى فرض الإطلاق. أليس التكليف تكليف بالماهية؟ ما قال لنا ائتي بالصلاة مرة واحدة، ما قال لنا ائتي بالصلاة مرتين، ما قال لنا كرر، ما قال لنا ائتي بها ليلا، ما قال لنا ائتي بها في المسجد. فمقتضى عدم ورود اي قيد على الطبيعة مقتضى ماذا؟ صير امر بالطبيعة المعرى عن كل قيد، بغض النظر عن القول بان الامر يتوجه الى الطبيعة بنحو صرف الوجود. نقول طبيعة مطلقة، طبيعة معرى عن القيود، ومعنى كونها معرى عن القيود انها في مقام الامتثال يؤتى بفرد واحد، لان اتى حققنا الطبيعة. لاحظنا؟ واضحة النظرية، تغاير هذه النظرية القول بأن الأمر يتوجه إلى الطبيعة بنحو صرف الوجود، لأن ذيك يرد عليها إشكال دي إحنا ساكتين، دي أشبه ما نقول بالقضية المهملة الصادقة على الطبيعة الكلية والطبيعة الجزئية، لكن بما أننا لم نقيد فتكون طبيعة معرة، والطبيعة المعرة يكتفى فيها بمقام الامتثال بفرد من أفرادها. بل لأنه مع تعلق يعني تقول أن صرف الوجود الآن أبين، إذا قلنا أنه الطبيعة الأمر يتوجه إلى نحو الطبيعة بصرف الوجود، ورد عندنا الإشكالات المتقدمة على الأمر بالطبيعة بنحو صرف الوجود، معها أن إذا كان صرف الوجود كيف نأتي بالطبيعة على نحو التكرار مثل الأمر بالصلاة. خمس صلوات يتبهن الله في اليد. كانت يبدو الطبيعة، نعم كلامك في وجهها، لكن هو يقولون لا، الأمر يعني إذا قلنا أنه صرف الوجود صار في تنافي، يعني ندرك نحو من التنافي بين الأمر بالطبيعة بما بنحو صرف الوجود والأوامر الدالة على التكرار لها الطبيعة، كأن فيها تنافي، فنحن نقول الأمر بالطبيعة على نحو السريان حتى لا يتحقق، يعني ساري لجميع أفرادها، اللهم لا أن تقول هي الطبيعة إذا كانت من عصر في الوجود، هي في الحقيقة هي الطبيعة السارية لكل أفرادها لأن لا تغاير بينهما. عموما بعض الأصوليين يذهب إلى أن هذه المصطلحات لا طائلة تحتها، بمعنى الطبيعة السارية لكل أفرادها يقول تتحد مع الطبيعة من عصر في الوجود، لكن هذه اختلاف لحاظي يرجع إلى عالم الذهن وليس بلحاظ عالم الواقع، يعني ممكن أن ندرك نحوا من التغاير بين اللحاظين لإحدى الطبيعتين، الطبيعة بنحو صرف الوجود مع الطبيعة السارية في كل أفرادها، ويمكن أن لا، يعني لا نرى مائزا وفارقا بين النحوين، يعني أنت كأنك تذهب إلى أن هذا هو الصح، يعني إذا أنا هذا هو الظاهر، نعم على هذا اللحاظ ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين، بل لأنه مع تعلق التكليف بالماهية المعرة عن كل قيد كما هو مقتضى فرض الإطلاق يتعين الاكتفاء في امتثاله بصرف الوجود لتحققها، تحقق الطبيعة المعرة بصرف الوجود. لكن يظهر من تقريرات السيد الخوئي لشيخه المحقق النائيني أن الاكتفاء بصرف الوجود امتثال التكليف بالماهية إنما يكون مع وحدة الطلب المتعلق بها، أما مع تعدده إذا كانت هناك أكثر من طلب كما هو تعدد الأسباب، كما هو مقتضى ظهور كل دليل في تحقق التكليف به تبعا لوجود موضوعه بنحو الانحلال، هذه يستلزم ماذا؟ تكثر الطبيعة المأمور بها. يعني المحقق النايني ماذا فهم؟ فهم أننا لا نستطيع أن نقول عند تعدد الأسباب الاكتفاء بالمسبب الواحد، لأن ذلك إنما يكون عندما يكون الأمر واحد ومتوجه إلى الطبيعة، أما عند تعدد الأسباب لابد أن نقول بتعدد المسببات، فالمتعين عدم الاكتفاء بصرف الوجود كما يقول المحقق النائي، بل لابد من تعدد إيجاد الطبيعة تبعا لتعدد التكليف الوارد على هذه الطبيعة. لكن الماتن يناقش فيما استفاده المحقق النائي، يقول الصحيح أن الطبيعة لها أطلاق وشريان، فإذا كان للطبيعة أطلاق وشريان وهو معبر عنها بالطبيعة المعراة عن أي قيد من القيود الطارح عليها، فالصحيح في مقام الامتثال الاكتفاء بالإتيان بفرد واحد، لأن تلك الأوامر المتعددة وإن تعددت من حيث الدلالة لكن بما أن المأمور به واحد، شيء واحد، مثل إذا قلنا إن جاءك زيد فاكرمه، وإن صلى صلاة الليل فاكرمه، وإن أكرم جاره فاكرمه، صحيح تتعدد الأسباب لكن بما أن المأمور به طبيعة واحدة يعني مقتضى الحق في المقام أنه في مقام الامتثال لا بد أن يكون المسبب واحدة، وفيه أولا أنه يمتنع تعدد التكليف الوارد على الماهية المعرة عن كل قيد يقتضي تعدد المتعلق لقيام التكليف. شوفوا هذا يرجع إلى النظرية التي أوردها هو فيما تقدم أيضا في بحث المرة والتكرار. نعم، لقيام التكليف بالاعتبار العرفي، التكليف عندما يقول أقم الصلاة، إيت الزكاة، حج البيت، هذه أوامر عرفية بمعنى هذه أسباب وفي مسببات، بس السبب والمسبب مو مثل السبب والمسبب التكويني، هذا سبب اعتباري وذاك مسبب اعتباري. نعم، والعرف لا يعتبر تعدد التكليف إلا في ظرف اختلاف ما يدعو إليه، إذا كان هذا الأمر يدعو إلى مكلف غير ذلك الأمر، هذا الأمر يقول لك ارفع الورقة وذاك الأمر يقول لك ارفع مثلا ماذا الكرسي، هذا العرف يفهم التعدد. أما إذا كان الأمر الأول يقول لك ارفع الورقة والأمر الثاني يقول لك ارفع الورقة، العرف يقول هنا لا يفهم من أن كل أمر من الأمرين يدعو إلى الإتيان بمتعلقه على بنحو الاستقلال، والعرف لا يعتبر تعدد التكليف إلا في ظرف اختلاف ما يدعو إليه، أما مع وحدته من جميع الجهات فيلغو اعتبار التعدد عرفا. نعم، قد نقول أن الأمر الثاني الذي يقول لك ارفع الورقة يؤكد الأمر الأول، أما أن نقول أن مقتضى دليلية الدليل أن يدعو إلى متعلق آخر وبفرد آخر يغاير الفرد الأول، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. يعني قد نقول أن الدليل على خلافه وأن دلالته على الإتيان بالمتعلق مرتين أو بالمأمور به مرتين هذا خلاف ما يفهم بالعرف، إن قلت أنه سبب ثاني ويدعو إلى مسبب آخر، كل سبب يدعو إلى الإتيان بمسببه على حدة، وبالتالي نقول تعدد الجمل الشرطية أو تعدد الموضوعات يترتب عليها أحكام بعددها، يقول هذا مو سبب مثل السبب التكويني الخارجي، هذا سبب اعتباري، والأسباب الاعتبارية بينها وبين الأسباب التكوينية الخارجية اختلاف كبير، وإليه يرجع ما سبقت الإشارة إليه من استلزام تعدد الحكم مع وحدة متعلقه اجتماع الاثنين، لأن أصلا لو قلنا هذا الحكم الثاني يدعو إلى شيء يتغاير مع ما دعا إليه الحكم الأول، مع كون المتعلق لكل من الحكمين واحدة. هذه هي مسألة اجتماع المثلين. معي؟ مسألة اجتماع المثلين ليس إلا ذلك. فإذا قلنا بأن اجتماع المثلين باطل، فالصحيح أيضا القول بأن الحكم الأول لا يتغاير مع ما يدعو إليه الحكم الثاني، والسبب الأول مع السبب الثاني كلاهما يكتفى في مقام الامتثال بكل منهما بمسبب واحد، وإليه يرجع ما سبقت الإشارة إليه من استلزام تعدد الحكم مع وحدة متعلقي اجتماع المثلين، لأن استحالة الاجتماع في الاعتباريات فرع عدم صحة اعتبار الأمرين عرفا، لأن احنا ما نستكشف من الأمر الثاني أنه يدعو إلى مسبب يتغاير مع كوني دعا إلى نفس ما دعا إليه الأمر الأول. ما نستكشف أن العرف يقول ائتي به مرة أخرى بعد أن كان الأمر الأول دعا إليه، ففي مقام الامتثال امتثله ثم امتثله، لا، وإنما نستكشف أن الأمر الثاني يؤكد الأمر الأول ليس إلا مع وحدة متعلقي اجتماع، لأن استحالة الاجتماع في الاعتباريات فرع عدم صحة اعتبار الأمرين عرفا، وليس هو كامتناع الاجتماع في الأمور الحقيقية. طبعا في الأمور الحقيقية يستحيل أن أقول لك يعني أن يأتي سببان حقيقيان ويجتمعان، لأن السبب الحقيقي لابد أن يترتب عليه المسبب مباشرة، لكن بما أن هذا أمر اعتباري نتعقل ورود الأمر الاعتباري الذي هو كسبب ثم أتيان بعده مرة ثانية أمر اعتباري ثاني، لأنه مو سبب تكويني، هذا سبب اعتباري، فلذلك تجتمع الأسباب الاعتبارية، بينما يستحيل اجتماع الأسباب التكوينية، لأن كل سبب لابد أن يترتب عليه مسببه، ولو اجتمعت الأسباب لكان تكوينا لكان كل واحد منها جزء من العلة، وليس هو كامتناع الاجتماع في الأمور الحقيقية تابعا لجهة حقيقية يدركها العقل، ليكون امتناع الاجتماع راجع إلى حكم العقل البدهي. ومن هنا كان الظاهر أنه مع اجتماع الوجوب والاستحباب على الصلاة على متعلق واحد أن نقول لا يلزم تعدد الطلب، بل نقول أن الأمر الثاني الآتي يؤكد الأمر الأول، فأحدهما لا يدعو إلى الاتيان بمتعلق أو بمسبب يغاير ما دعا إليه الأمر الأول، لأن ما به الاشتراك بين الطلبين لا يقبل التعدد في نظر العرف، ولكن العرف يرى أن الأمر الثاني يؤكد الأمر الأول، ولذلك يحملون الفقهاء بل يقولون، هذا مر علينا في الأبحاث السابقة، أن الوجوب هو تأكد الاستحباب ليس إلا هو طلب نحو الشيء لكن على نحو الإلزام الأكيد، وإن كان الحكمان متباينين حقيقة وليس متماثلين، لأن الأمر الذي يدل على الاستحباب يتباين مع الأمر الذي دلل على الوجوب، لكن في مقام الامتثال حتما نأتي بمسبب واحد، وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.